على وطبيعي السكون يستند إلى الطبيعة مطلقة. الأقوال الأربعة عند المتكلمين كانت عبارة عن الاضطراب والاجتماع والسكون والحركة، وكان الكلام في الحركة ويقابلها السكون. فالحركة انقسمت إلى ثلاثة أقسام: عبارة عن الحركة الطبيعية والحركة الفطرية والحركة الإرادية. كذلك السكون المقابل للحركة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: السكون الطبيعي والسكون الفطري والسكون الإرادي. السكون الإرادي كسكون الإنسان عندما يقف بإرادته، أو مطلق الحيوان عندما تقف بإرادتها، إرادة كلية أو إرادة جزئية، وتسمى أو يسمى هذا السكون السكون الإرادي، باعتبار العامل والمؤثر في هذا السكون هو الإرادة. وصار يكون سكون قسري كالحجر المرمى إلى فوق، عندما يقف الحجر ثم يخفض ويسقط، ذلك الوقوف ذلك السكون يكون سكونا قسريا. وربما سكون طبيعي كسكون الأرض، عند القدماء يعتبرون الأرض ساكنة، سكون الأرض سكون طبيعي. فلا فرق بين الحركة والسكون في هذه الأقسام الثلاثة إلا فرقا واحدا، أو إلا فرقا واحدا، وهو أنه الحركة الطبيعية كانت باعتبار عوامل غير ملائمة للجسم المتحرك. مثلا كانت هناك عوامل غير ملائمة، فدفعا لغير الملائم كان الجسم يتحرك نحو طبيعته فيقف عندما يصل إلى المنتهى إلى النهاية. في الحركة كما مر في الأمس، يشترط في الحركة الطبيعية أن يكون هناك غير ملائم بالنسبة إلى الجسم الطبيعي حتى يتحرك الجسم الطبيعي إلى ما يلائمه، إلى ما يكون من طبيعته. بالنسبة إلى السكون لا يشترط هذا الشرط، بل السكون يكفي في السكون الطبيعي أن يكون من ذات الشيء، وجود الشيء من وجود الجسم الساكن أن يكون من طبيعته ساكنا كالآن بناء على رأي القدماء. فطبيعي السكون يستند إلى الطبيعة مطلقا من دون اشتراط فيه كما كان في الحركة. ثم الحركة على قسمين، إما حركة بسيطة أو حركة مركبة، والمراد من البسيط الواحد، ويقابله المركب، المركب من عدة أجزاء من جزئين فما فوق. الحركة إما بسيطة وإما مركبة بخلاف السكون. السكون ليس إلا بسيطة، ليس عندنا سكون مركب. أما الحركة البسيطة كحركة المتحرك الواحد، فالإنسان عندما يسير ويمشي حركته تكون حركة بسيطة. وأما الحركة المركبة كحركة النملة على الرحى التي تدور، لو كان عندنا رحى تدور هذه الرحى والنملة تتحرك، تحرك النملة إما أن تكون موافقة لحركة الرحى وتكون بمقدار حركة الرحى، أفرض مثلا تتحرك الرحى بالـ150 والنملة أيضا تتحرك بالـ150، نجد النملة كأنما واقفة في مكانها، عندما تتحرك الرحى بمقدار 50 درجة، وكذلك النملة بمقدار 50، كأنما نشاهد النملة واقفة في مكانها، ساكنة في مكانها مع أنها تتحرك. طبعا هذه تابعة على نظرية أينشتاين، نظرية النسبة لأينشتاين أيضا. وإذا تعاكست حركة النملة مع حركة الراحة، إذا تعاكست عند ذلك تكون حركة مركبة، يعني عندنا حركة نملة مثلا إلى اليمين إلى جهة اليمين وحركة الراحة إلى جهة اليسار، فعليهما حركة ولكن حركة مركبة من حركتين، حركة الراحة إلى اليسار وحركة النملة إلى اليمين، هذه تسمى بالحركة اليمين، هذه تسمى بالحركة المركبة. طبعا إذا كانت الحركة متساوية أيضا نشعر بأن النملة واقفة في مكانها، وإلا إذا كانت حركة الرحى أقوى نجد أنه الرحى تدور والنملة كأنما ساكنة لكن ليست في مكانها، عندما تتحرك تحرك بطيء. وإذا كانت حركة النملة أقوى من الرحى تكون الحركة باعتبار النملة، فالحركة تكون باعتبار الأقوى عند عدم التساوي، وعند التساوي مثلا هذا شيء واضح يعني بالتجربة والبهاء، إذا كان مثلا الرحى بهذا النحو تدور والنملة بهذا الشكل تمشي وتسير في الجهة المعاكسة للرحى، فكلما تدور الرحى والنملة تمشي وكانت الحركة متساوية بينهما نجد النملة كأنما واقفة في مكانها باعتبار بمقدار ما يتحرك تتحرك الرحى تتحرك النملة بنفس المقدار والمكان، فنجد النملة كأنما واقفة والحاجية تتحرك. هذا المعنى يصدر في التجربة أيضا، يصدر فيما إذا كان الإنسان راكب للسيارة مثلا ويجد طائرة تسير الطائرة معاكسة للسيارة، فعندما ينظر يجد كأنما الطائرة واقفة لو كانت سير الطائرة مع سير السيارة متساوي، هذا المعنى ثالث. لماذا؟ لأنه هنا حركة مركبة من حركتين، من حركة السيارة وحركة الطائرة معاكسة أحدهما الآخر. على كل فالحركة تنقسم إلى قسمين، إما حركة بسيطة أو حركة مركبة. جنس الأكوان الأربعة عبارة عن الكون عند المعتزلة، عند المتكلمين أو المعتزلة من المتكلمين بالخصوص، حيث ذهبوا إلى أنه الجنس للأكوان الأربعة هو عبارة عن الكون، يعني الأين. الأين والكون له أنواع أربعة، إما الافتراق أو الاجتماع وإما الحركة أو السكون. هذا الجنس كأنما عند بعض المعتزلة وربما شيخ المعتزلة أبو بشار يذهب إلى أن هذا الجنس معلول بعلة وهو المعنى، الجنس الكون معلول بعلة وهو المعنى، سيأتينا إن شاء الله بالنسبة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى كما مر هذا المعنى علينا في كتاب شرح الباب 11، حيث ننفي الصفات والمعاني عن الله سبحانه وتعالى، نقول الله لا يصف بالصفات والمعاني، نفي الصفات والمعاني، طبعا نفي المعاني والأحوال عفوا، نفي الأحوال عن الله ونفي المعاني عن الله، المراد من المعاني كما عند المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى عالم بعلمين، قادر بقادرية، عالم بعالمية، حي بحياة وغير ذلك من الصفات، فيقولون صفات الله لها معاني معلولة لمعاني، علم الله معلول للعالمية، قدرة الله معلولة للقادرية. ما نحن فيه هكذا قالوا الكون معلول للكائنية يعني للمعنى، الكون وهو الجن معلول للمعنى الكائنية. المصنف يرفع هذا القول ويبطل هذا القول على أنه لو صح لزم الدور باعتبار الكائنية مأخوذة مصدر من الكائن، والكائن اسم فاعل مأخوذ من الكون باعتبار جميع المشتقات ترجع إلى المصدر، أصل الكلام يعني أصل المشتقات، أصل الكلام بمعنى أصل المشتقات، أصل المشتقات هو عبارة عن المصدر أو عبارة عن فعل الماضي على اختلاف بين البصريين والكوفيين، مصدر أو عبارة عن فعل الماضي على اختلاف بين البصريين والكوفيين. على كل أصل المصدر كما هو الحق عند كثير من النحاة على أنه المصدر، عليه الكائنية مصدر من الكائن والكائن التفاعل يرجع إلى الكون. فإذا الكائنية متوقفة على الكون، والكون معلوم للكائنية، فيلزم توقف الشيء على نفسه، يعني يلزم الكون أنه الكائنية متوقفة على الكون والكون متوقف على الكائنية، وهل هذا إلا دور مصرح أو مطمر إن كان واقف بينهما، والدور باطل. فعليه هذا القول المعتزلة غير صحيح، على أنه الكون الجنس للأنواع الأربعة متوقف على معنى وهو عبارة عن الكائنية، هذا المعنى غير صحيح. هذا تمام الكلام في مقولة العين. ثم نأتي إلى مقولة أخرى وهي المقولة الخامسة الثالثة فيما نحن فيه، في مقولة المتى والزمان. يجي الانتباه، قال: وطبيعي السكون يستند إلى الطبيعة مطلقا. أقول السكون منه طبيعي كاستقرار الأرض في المركز، في مركز العالم، طبعا في المركز أي مركز العالم، هذا بناء على الهيئة البطنوسية، على الهيئة القديمة. ومنه من السكون قسري كالحجر الواقف في الهواء قسرا بعد رميه إلى فوق يقف لحظة ما ثم يسقط، هذا الوقوف وقوف قسري وسكون قسري. ومنه من السكون إرادي كسكون الحيوان بإرادته في مكان ما عندما يقف ويسكن في مكان، هذا يسمى سكون إرادي. والطبيعي من السكون ما يستند إلى الطبيعة مطلقا بخلاف الحركة، الحركة أيضا إلى ثلاثة أقسام، ولكن الحركة الطبيعية تستند إلى الطبيعة لا مطلقا بل بقيد، بل عند مقارنة أمر غير ملائم كما مر في الأمر. فعليه السكون الطبيعي يستند إلى الطبيعة مطلقا من دون قيد بخلاف الحركة الطبيعية. قال: وتعرض البساطة ومقابل البساطة أي السكون للحركة خاصة، يعني البساطة يكون للحركة والسكون، وطبعا المركب يكون للحركة دون السكون، يعني عندنا حركة مركبة وليس عندنا سكون مركب. أقول من الحركات ما هو بسيط كحركة الحجر إلى الأسفل، هذه حركة واحدة، حركة بسيطة من الفوق إلى الأسفل، يعني بين بداية ونهاية تسمى الحركة البسيطة. ومنها ما هو مركب كحركة النملة على الرحى إذا اختلف في المقصد في الجهتين، يعني الرحى مثلا تسير إلى اليسار تدور إلى اليسار والنملة تمشي وتسير إلى اليمين، فإن حركة كل واحد من النملة والرحى وإن كانت بسيطة في نفسها للنملة حركة واحدة بسيطة وللرحى حركة واحدة بسيطة، لكن إذا نظر إلى حركة النملة ذاتية باعتبار حصول هذه الحركة في محل متحرك بالعراض، حركة النملة حركة ذاتية إرادية، حركة الرحى حركة قسرية، يعني يحتاج إلى من يحرك الرحى، عامل خارجي يحرك الرحى، باعتبار حصول هذه الحركة النملية الذاتية في محل متحرك بالعرض، حصل لحركة النملة تركب من حركتين، من حركة ذاتية ومن حركة عرضية، كالإنسان السائر في السفينة التي تسير، سفينة تسير نحو المشرق والإنسان يسير فيها نحو المغرب، فهنا يصدق أنه حركة الإنسان مركب من حركتين، حركة ذاتية للإنسان نحو المغرب وحركة عرضية للإنسان نحو المشرق باعتبار السفينة. فكذلك النملة والرحى، حركة النملة حركة ذاتية باعتبار نفس النملة إلى جهة معينة، وحركة عرضية أيضا للنملة باعتبار الرحى، فإذا هذه الحركة مركبة من حركتين. ثم إن كانت إحدى الحركتين مساوية للأخرى حدث للنملة ثبات وسكون تقريبا، يعني ثبات وسكون بالنسبة إلى الأمور الثابتة. مثلا أخرى، إذا كان هناك فضاء حيز باعتبار النملة تأخذ حيزا من الوجود والرحى يأخذ أيضا حيزا من الوجود، عندما تسير النملة معاكسة لسير الرحى، الرحى تسير وتدور حولها متجهة إلى اليمين والنملة تسير إلى اليسار، هذا الفضاء الذي الآن موجود بالنسبة إلى النملة يحفظ، هذا الفضاء الفضاء يحفظ لو كان سير النملة مساوية لسير الرحى، باعتبار نشعر أنه النملة واقفة مع أن المبنى التسيير الآن تسيير بحركتين، مركب من حركتين، حركة ذاتية وحركة عرضية، ولكن نشعر أن المبنى واقفة وساكنة ثابتة. ثابتة بأي اعتبار؟ باعتبار الفضاء والجو الذي يحيط بالمبنى، أو باعتبار أجسام أخرى. يعني مثلا لو وضعت يدك أفرض على النملة، تجد أنه نسبة اليد مع نسبة النملة محفوظة، مع أنه النملة تسير والرحى يسير، ولكن تجد أنه النملة كأنها واقفة في مكانها، فحفظ النسب يدل على الثبوت والسكون. فعليه النملة يمكن أن يقال واقفة وساكنة ومتحركة، طبعا متحركة باعتبار الذات وباعتبار الرحى، وساكنة باعتبار حفظ النسب، يعني الغار حفظ نسبة إصبعي مع نسبة النملة وجود النملة. ثم إن كانت إحدى الحركتين مساوية للأخرى حدث للنملة ثبات بالنسبة إلى الأمور الثابتة المحاطة بالنملة مثلا، وإن فضلت إحدى الحركتين إحداهما الأخرى، يعني إحدى الحركتين على الأخرى، حصل لها حركة بقدر فضل إحداهما على الأخرى بنفس المقدار بنفس النسبة، وهذه نظرية نسبة أينشتاين. يعني إذا أينشتاين لم يأتي بشيء جديد، إنما صدقه فاجأ نصر الدين التوسي عليه الرحمة بهذه النظرية، وهذا إنما يكون في متحرك يتحرك بالعرض، إذ يستحيل تحرك الجسم الواحد بالذات حركتين إلى جهة أو جهتين. صحيح، بالذات يستحيل أنه يتحرك الشيء إلى جهتين متعاكستين إلى جهتين. الآن أنا أتحرك إلى الشمال وإلى الجنوب، هذا المعنى مستحيل لا يمكن، وعليه النملة باعتبار حركة ذاتية يستحيل أن تتحرك إلى جهتين، ولكن باعتبار حركة ذاتية وحركة عرضية يمكن أن تصير إلى جهتين. قال: ولا يعلل الجنس والأنواع عنه بما يقتضي. أقول الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام الرد على أبي هاشم من شيخ المعتزلة، حيث قال أن سوء الجنس المهام معلل بمعنى الجنس ما يحدث المكان، يعني يحدث في أي من مقاس الأجل، الجنس يحدث في أي يحدث في مكان، هذا معلل بمعنى المعنى هو عبارة عن الكائنية بالنسبة للكون، لأنه الجنس هو الكون، الجنس هو الكون. فقالوا الحصول الجنس كون الجنس في مكان معلل بمعنى وهو عبارة عن الكائنية، وأن الحركة معللة بمعنى أيضا. والدليل على بطلانه على القول باطل أن المعنى الذي جعل علة في الحصول، هذا المعنى والكائنية الذي جعل علة في الكون في الحصول، إما أن يوجد قبل الحصول أو لا يوجد قبل الحصول. الكائنية موجودة قبل الكون أو موجودة بعد الكون؟ بعد الكون يجب أن تكون الكائنية معلومة كما وقع، قبل الكون يجب أن الكائنية متوقفة على الكون والكون متوقف على الكائنية، يعني على المعنى. وهل هذا إلا دور باطل؟ إما أن يوجد قبل الحصول أو لا، فإن كان الثاني لزم الدور، وإن كان الأول فإن اقتضى اندفاع الجسم إلى مكان فهو الميل. إذا كان الثاني أنه الكائنية توجد بعد الكون لا قبل الكون، يلزم أنه الجسم عندما يندفع إلى مكان، هذا الاندفاع ليس باعتبار الكونية والكائنية، اندفاع الجسم إلى محل إلى مكان ليس باعتبار الكونية، إنما باعتبار الميل. الحركة معلولة للميل تماما، فالجسم إنما يتحرك من مكان إلى مكان آخر، يندفع من مكان إلى مكان آخر، هذه الحركة والاندفاع إنما باعتبار الميل، إما ميلا إراديا أو ميلا قسريا أو ميلا طبيعيا. فعليه الحركة والانتقال من مكان إلى مكان والحصول في مكانين، الكون في مكانين في أينين، هذا الحصول والكون معلول للميل لا معلول للكائنية كما عند القوم، لأنه لو كان معلول للكائنية للزم الدور والدور باطل. فإن كان الثاني لزم الدور، وإن كان الأول فإن اقتضى اندفاع الجسم إلى مكان فهو الميل، وهو ثابت على الأمل الكلوري، ثابت عندنا أنه الحركة معلولة للميل، الميل الإرادي أو الكسري أو الطبيعي، وهو ثابت، وإلا لم يكن علة، إذا لم يثبت هذا المعنى لم يكن الميل علة لحركة الأجسام من مكان إلى مكان آخر. المسألة الثالثة في المثل، طبعا لا بد من الالف واللام، يعني في مقوله المساء لا في مساء كما عند بعض الكتاب انه يكتبون في مساء. مساء هو عباره عن سؤال عن زمان، اذا سال الانسان عن زمان فانه يسال باللغه العربيه يسال بكلمه مساء، مساء قام زيد، يعني في اي زمان قام زيد. فمساء من دون الف واللام عباره عن الاداه الاستفهاميه، ولكن مع الالف واللام عباره عن مقوله المساء، وكلامنا الان في مقوله المساء يعني مقوله الزمان. الجسم يحصل في مكانه ويسمى هذا الفصول والكون في مقوله الالف. الجسم يحصل في زمانه اي هذا الزمان يسمى بمقوله المساء. بعباره اخرى الزمان يوجد انتباه لمعنى مهم ودقيق عند كثير من عوام الناس، يذهب الى ان الزمان ازلي، يعني من الاول الزمان كان موجود، والحال هذا اشتباه محض. الزمان ليس ازليا، انما الزمان مخلوق لله سبحانه وتعالى، لذا لا يؤين الله بأين، لان الأين مخلوق لله، ولا يقال متى كان الله، لانه متى مخلوق لله. هذه في نهج البلاغة أنه لا يسأل عن الله متى كان الله، لأنه متى، يعني الزمان مخلوق لله وليس الزمان أزلي حتى يكون مصحوبا لله سبحانه وتعالى. فعليه متى والزمان مخلوق، والزمان إنما يكون من الحركة، يعني متى ما كانت الحركة في كل الأشياء المتحركة يكون الزمان، فالزمان مقارن للحركة، أو إن صح التعبير كما مر سابقا الزمان وليد الحركة، يعني مولود الحركة هو عبارة عن الزمان. فالزمان إما أن نقول وليد الحركة يعني من وراء الحركة يكون الزمان، أو الزمان مقارن للحركة، متى ما كانت الحركة يكون الزمان. فالجسم عندما يتحرك من مكان إلى مكان آخر هذه الحركة تستوجب الزمان، أنه يقع هذه الحركة في زمان. مثلا حركة زيد في فرسخين في مكان، وهو عبارة عن الفرسخ في مسافة فرسخ، يكون الزمان وهو ساعة. فنقول مسافة زيد فرسخ وزمان زيد ساعة، مسافة باعتبار مقولة الأين، والساعة باعتبار مقولة المتى. فالمتى ومقولة الزمان متولدة من الحركة، ولولا الحركة لما كان الزمان. لذا العقول العشرة بما أنها ليست فيها حركة، الجواهر العقول العشرة بما أنها ليست في حركة ليست فيها زمان، أما في هذه السماوات والأراضي بما أنه كلها متحركة لذا تكون مصحوبة بالزمان. يقال الآن موجود، هذا طبعا علم الحديث أثبت هذا المعنى، أنه موجود في السماء، ربما في الليلة الظلماء يوجد هذا المعنى أو يرى هذا المعنى في البصر، طبعا يرى في التلسكوب وما شابه، ولكن يقال في السماء هناك أجواء جو بحيث تجذب جميع الكواكب، وفي ذلك الجو ينعدم الزمان، أو يكون الزمان جدا بطيء، مثلا أضرب 1000 سنة من هذه الدنيا، في ذلك الزمان يكون مثلا بمقدار دقيقة بهذا المعنى. لماذا؟ لأنه في ذلك الجو في السماء، في الحفرة السماوية، يعبر عنها بالحفرة السماوية، الآبار السماوية، في ذلك البئر السماوي، في ذلك الجو السماوي ليس هناك حركة، ليس هناك زمان، فلذا جميع الأشياء، جميع الكواكب، السيارة وغير السيارة أخرى، أو الكواكب الكبيرة التي تقابل الأرض بالمليار مرة مثلا أو أكثر تقابل الأرض، عندما تذهب إلى تلك الحفرة وذلك البئر السماوي كأنما ينعدم ولا يرى شيء من هذه الكواكب. فالزمان يكون مقارنا للحركة، أو الزمان يكون من مولدات الحركة، من وليدات الحركة. المسألة السادسة في المتى. قال الخامس المتى، وهو النسبة إلى الزمان. إذن مقولة المتى من المقولات النسبية، مقولة المتى من المقولات النسبية. بعبارة أخرى كما مر سابقا المقولات العرضية التسعة في الواقع هي 3، في الواقع مقولة الكم والكيف ومقولة النسبة. مقولة النسبة إما إضافة إما أين وإما ملك أو جبل أو المتى، فالمتى تكون من مقولة النسبة، وهو النسبة إلى الزمان أو طرف الزمان. طرف الزمان البداية مثلا أو النهاية أو النصف مثلا أو ما شابه ذلك، أو طرفه بالحصول فيه عندما يحصل الجد في الطرف مثلا في البداية يحصل أو في النهاية أو المتوسط. أقول لما فرغ من البحث عن مقولة الأين شرع في البحث عن المتى، والمراد بها نسبة الشيء إلى الزمان أو طرفه بالحصول فيه، وهو إما حقيقي، نسبة الشيء إلى الزمان إما يكون حقيقي وهو الذي لا يفضل عن كون الشيء، مثلا زمان حقيقي الذي يكون الزمان موافق للشيء كالصيام، الصيام أتم الصيام إلى الليل، أولا كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إذا بمجرد ما يتبين الخيط الأبيض يعني الفجر الصادق يجب على الإنسان الصوم، ومتى ينتهي أتم الصيام إلى الليل، فالبداية طلوع الفجر والنهاية الليل الغروب الشرعي، صحيح؟ في هذه الحالة الصوم وقع في زمان يعني لم يفضل الصوم عن زمانه، زمان الصوم من طلوع الفجر إلى الليل، والصوم أيضا وجوبه من طلوع الفجر إلى الليل، فالصوم لم يفضل عن الزمان، هذا يسمى بالزمان الحقيقي. وأما إذا فضل مثلا الصلاة الظهر تقع بين الحجين، دلوك الشمس عند دلوك الشمس وإلى غسق الليل إلى الغروب، في هذه الحالة يعني الصلاة تقع في حجين، تقع في الخمس دقائق الأولى مثلا من وقت الزوال، في الخمس دقائق الثانية وهكذا إلى الغروب الشرعي، في هذه الحالة أو إلى غروب الشمس الأحرى، في هذه الحالة تقع الصلاة بين الحجين، هذا وقوع الصلاة في هذا الزمان يكون زمانا غير حقيقي بالنسبة للصلاة. لماذا؟ لأن الزمان الحقيقي الذي لا يفضل عن الشيء، والحال الآن زمان الصلاة فضل عن مقدار الصلاة وعن ماهية الصلاة، الأربع ركعات الزمان أكثر من أربع ركعات، فالزمان إما يكون حقيقي أو غير حقيقي، وهو إما حقيقي وهو الذي لا يفضل عن كون الشيء كالصيام في النهار، وإما غير حقيقي كالصلاة فيه في النهار مثلا. والفرق بين المتى الحقيقي والأين الحقيقي، الفرق بالنسبة أن المتى الواحد قد يشترك فيه كثير، صح؟ المتى الواحد مثلا الصلاة ربما تكون عدة صلوات في وقت واحد للصلاة، من الظهر إلى الغروب ربما يصلي الإنسان عدة صلوات، فعدة أشياء تجتمع في متى واحد يعني في زمان واحد، ولكن في المكان الواحد لا تجتمع عدة أشياء، إنما في المكان الواحد شيء واحد، في هذا المكان الآن كتاب واحد، الكتاب الثاني في المكان الثاني وليس في المكان الأول، إنما في المكان الثاني، الكتاب فوق هذا الكتاب أيضا في المكان الثاني وليس في المكان الأول، المكان الأول لا يأخذ إلا شيئا واحدا، فالفرق بين مقولة الأين ومقولة المتى هو هذا الشيء، أنه في مقولة المتى والزمان ربما تجتمع أشياء كثيرة، ولكن في مقولة الأين النسبة تكون نسبة واحدة، بمعنى أنه أين واحد، مكان واحد، وجسم واحد، وشيء واحد. والفرق بين المثل الحقيقي والأين الحقيقي في النسبة أن المثل الواحد قد يشترك فيه كثير بخلاف الأين الحقيقي. قال والزمان مقدار الحركة من حيث التقدم والتأخر العارضين لها للحركة باعتبار الأمثال. أقول الحركة هذا الذي ذكرناه، إما أن نقول الحركة مقارنة الزمان مقارن للحركة أو الزمان ولي الحركة، طبعا الحركة يكون بين إيش؟ بين المتقدم والمتأخر، بين البداية والنهاية، فالزمان ما يكون بين المتقدم والمتأخر. أقول الحركة يعرض لها نوعان من التقدم والتأخر، وتتقدم باعتبارهما يعني باعتبار التقدم والتأخر نقدر الحركة، فإن الحركة لا بد لها من مسافة، الحركة لا بد لها من مسافة، وإلا الشيء إذا كان في نفس مكانه الأول يسمى بالتاكل، لأن السكون والحصول في المكان الأول في الزمان الثاني، فالشيء المتحرك لا بد من مسافة المسافة حتى يتحرك ولو بمقدار رأس إبرة هذه المسافة بلا فرق، أو بمقدار مليار مثلا الميل بلا فرق، ماكو فرق. يعني الجسم المتحرك يحتاج إلى مسافة بلا شك، لا بد لها من مسافة، لا بد للحركة من مسافة. تزيد هذه الحركة بزيادة المسافة، الحركة زائدة باعتبار المسافة، الحركة قليلة باعتبار المسافة قليلة، وهذا واضح. وتنقص الحركة بنقصان المسافة، ولا بد لها أيضا من زمان، لا بد لها من الحركة، لا بد لها مسافة، يعني لا بد لها من مين مين تغلو 9 أشهر و9 أيام و9 دقائق كما في الحامل. لا رأسا مجرد الحركة تولد الزمان، فإن الحركة لا بد لها من مسافة تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها، ولا بد لها من زمان كذلك. ويعرض لأجزائها لأجزاء الحركة تقدم وتأخر باعتبار تقدم بعض أجزاء المسافة على بعض. مثلا هذا الجزء مقدم على هذا الجزء، إذن هذه الحركة الأولى مقدمة على الحركة الثانية، الحركة الأولى متقدمة والحركة الثانية متأخرة. كذلك الزمان، هذا الزمان متقدم وهذا الزمان متأخر باعتبار الحركة، والحركة باعتبار المسافة، يعني توقف الزمان على الحركة والحركة على المسافة. ويعرض لأجزائها تقدم وتأخر باعتبار تقدم بعض أجزاء المسافة على بعض، فإن الجزء من الحركة الحاصلة في الجزء المتقدم من المسافة، هذا الجزء متقدم على الحاصل في المتأخر من المسافة، وكذلك الحاصل في المتقدم من الزمان بلا فرق، متقدم على الحاصل في متأخر الزمان، يعني الساعة الأولى غير الساعة الثانية، الساعة الأولى متقدمة على الساعة الثانية، اليوم الأول متقدم على اليوم الثاني، الساعة الأولى الدقيقة الأولى متقدمة على الدقيقة الثانية، وهكذا جميع أقسام الأزمنة، السنة الأولى متقدمة على السنة الثانية، القرن الأول متقدم على القرن الثاني وإلى آخره. متقدم على الحاصل في متأخر الزمان، لكن الفرق بين تقدم المسافة وتقدم الحركة أن المتقدم من المسافة يجامع المتأخر، المتقدم من المسافة خط واحد، الآن مكان واحد، غرفة واحدة، فالمتقدم من الغرفة والمتأخر واحد، يصح أن نقول ذلك متأخر وهذا متقدم، أو بالعكس هذا متقدم وذلك متأخر، هذا الطرف من الغرفة متقدم وذلك الطرف متأخر، لأنه مسافة واحدة بخلاف الحركة، الحركة ليست حركة واحدة بل حركة مختلفة، باعتبار إذا بدأنا من هنا نقول هذا المتأخر، هذا المتقدم من البداية. لكن الفرق بين تقدم المسافة وتقدم الحركة أن المتقدم من المسافة يجامع المتأخر بخلاف أجزاء الحركة، الحركة لا يمكن، الحركة الأولى لا تجامع الحركة الثانية. ويحصل للحركة عدد بالاعتبارين، يعني للحركة يحصل أن هذه حركة واحدة وهذه حركة ثانية، يحصل بالاعتبارين، باعتبار المسافة وباعتبار الزمان، بالاعتبارين إشارة للمسافة والزمان. يمكن أن نقول هذه الحركة الأولى باعتبار الساعة الأولى، أو نقول هذه الحركة الأولى باعتبار العشرة الأمتار الأولى مثلا، الفرسخ الأول مثلا. فإذا يحصل للحركة تقسيم أجزاء باعتبارين، باعتبار الزمان وباعتبار المسافة، فالزمان مقدار الحركة وتقدرها من حيث التقدم والتأخر العارضين لها للحركة، لكن باعتبارنا باعتبار المسافة، يعني التقدم والتأخر للحركة إنما هو باعتبار المسافة. لاعتبار الزمان ها؟ أحسن، عندي الاعتبار الزمان العارضين لها باعتبار المسافة لا اعتبار الزمان، وإلا لزم الدور، إذا كان باعتبار الزمان يجب أن الحركة متوقفة على الزمان والزمان متوقفة على الحركة، ولهذا إلا دور. وإلى هذا أشار المثنف بقوله باعتبار آخر، أي باعتبار آخر مغاير لاعتبار الزمان، وهو اعتبار المسافة، المسافة غير الزمان. إذن الحركة تقسم إلى أجزاء، ولكن تقسيمها إلى أجزاء من تقدم وتأخر باعتبار المسافة لا باعتبار الزمان، لأنه لو كان باعتبار الزمان للزمه الدور. نرجع إلى عبارة المصنف، قال والزمان مقدار الحركة من حيث التقدم والتأخر العارضين للحركة لا باعتبار الزمان بل باعتبار آخر وهو المسافة، لأنه لو كان باعتبار الزمان للزم أن الزمان يتوقف على الحركة والحركة على الزمان، وأن هذا إلا دور مصرح وهو باطل. قال وإنما تعرض المقولة بالذات للمتغيرات وبالعرض لمعروضها. أقول هذه المقولة التي هي المتى إنما تعرض بالذات للمتغيرات. المتغيرات مثلا أفرض متغير في الكم، متغير في الكم أو متغير في الكيس ذاتا يتغير، أو الجوهر بناء على رأي صدر المتألهين الجوهر ذاتا يتغير باعتبار الحركة الجوهرية، فالحركة الجوهرية والكمية والكيفية بما أنها تغيرات وتغير ذاتي فيعرض متى بالذات على مثل هذه المتغيرات كالحركة، وإنما تعرض لها كالحركة وإنما تعرض لغيرها بالعرض وبواسطتها، فإنما لا يتغير لا يعرض له هذه النسبة، يعني ما يكون ثابت. لذا أينما لم تكن الحركة لم يكن الزمان، فالزمان باعتبار الأشياء المتحركة يعني في السماوات والأراضين، بما أن هناك أشياء متحركة يكون الزمان، وإلا وراء السماوات وراء فلك الأفلاك ربما لم يكن شيء متحرك، كل شيء هناك ساكن، فعليه لم يكن هناك زمان. فوراء الأفلاك التسعة بناء على رأي القدماء، وراء الأفلاك التسعة أو وراء هذه الآبار السماوية لم يكن زمان، لأنه لم يكن هناك شيء متحرك. فالحركة إنما يكون للمتغيرات فقط، الحركة الذاتية إنما هي للمتغيرات، تغير كمي تغير كيفي تغير جوهري، وإلا بقية الأشياء الغير المتغيرة والثابتة لم تكن هناك حركة ولم يكن هناك زمان، باعتبار الزمان مقارن للحركة وباعتبار الزمان وليد الحركة. وإنما تعرض لغيرها بالعرض وبواسطة الحركة، فإنما لا يتغير لا يعرض له هذه النسبة، لا يعرض لذلك الذي لا يتغير لا يعرض له هذه النسبة، نسبة المتى نسبة الزمان، إلا باعتبار عروض صفات متغيرة له كالأجسام التي يعرض لها الحركات، إذن تلحقها هذه النسبة نسبة المتى. وهناك أحكام أخرى في المتى تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
رفع ما لا يعرف.